بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله وإياه: وطلب الماء شرط، فإن نسي قدرته عليه وتيمم عاد، وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، وفي أصغر ترتيب وموالاة أيضا. ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له، ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا أو أطلق، ويبطل بخروج الوقت ومبطلات الوضوء، وبوجود ماء إن تيمم لفقده، وسن لراجيه تأخير لآخر وقت مختار. ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا إعادة، ويقتصر على مجزئ ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا.
قال الشيخ رحمه الله تعالى وإياه: وطلب الماء شرط. تقدم الكلام على شروط التيمم. يقول: من شروط التيمم أن يطلب الماء، لأن الله عز وجل يقول: فلم تجدوا ماء، ولا يعرف هل هو يجد الماء أو لا يجد الماء إلا بالبحث عنه، فلا بد أن يبحث عنه. أيضا الأصل هو وجوب الوضوء والغسل بالماء، ولا يرجع إلى البدن إلا إذا تأكد عدم وجود المبدل منه. فالأصل طلب الماء، لكن إذا تيقن عدم وجود الماء أو غلب على ظنه عدم وجود الماء، هنا يتيمم ولا يبحث. فالبحث بحد ذاته ليس عبادة، إنما هو لمعرفة هل يوجد ماء حوله أو لا يوجد. فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. ذكر مسألة: شخص يعتقد أنه لا ماء عنده أو لا ماء قريب يمكن أن يتطهر به، يقول: تيمم معتقدا أنه لا ماء من باب النسيان، ثم بعد أن صلى تذكر أن الماء موجود إما في رحله أو في مكان قريب، يقول: أعاد. لماذا يعيد؟ لأن الأصل هو وجوب الطهارة بالماء، ولا يتيمم إلا العالم. فلم تجدوا ماء، وهذا واجد للماء، هذا هو الدليل. وهذا يرجع إلى قاعدة سبقا مرت بنا أكثر من مرة، وهي النسيان يصير الموجود كالمعدوم، ولا يصير المعدوم كالموجود. وقاعدة سبقا مرت، أليس كذلك؟ هل نحن بحاجة إلى أعيد؟ بحاجة؟ طيب. النسيان وكذلك الجاهل وكذلك الإكراه، لكن ما يتعلق في بابنا. النسيان يصير الموجود كالمعدوم. إذا الشخص فعل شيئا وهو ناسيا كأنه لم يفعل، والعبادة تكون صحيحة. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي فأكل وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه ربه وسقاه. شخص أكل وهو صائم من باب النسيان، وجد الأكل، ما حكم صومه؟ صحيح. فيقال: النسيان يصير الموجود الأكل كالمعدوم، كأنه لم يأكل. لو أن شخصا تكلم في صلاته ناسيا أنه في صلاة، يقال: النسيان يصير الموجود كالمعدوم، ولا يصير المعدوم كالموجود. شخص صلى على غير طهارة. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إجماع أهل العلم على أن من صلى وهو على غير طهارة ناسيا يجب عليه إعادة الصلاة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. حديث ابن عمر في مسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور. فنرجع إلى هذه المسألة: هل تيممه طهارة شرعية أو ليست طهارة شرعية؟ ليست طهارة شرعية، لأن التيمم في حال فقد الماء، وهذا في الحقيقة ليس فاقدا للماء، فكأنه صلى محدثا ناسيا حدثا، لأن هذا التيمم لم يرفع الحدث لأن الماء موجود. نرجع إلى هذه القاعدة، النسيان يصير الموجود كالمعدوم ولا يصير المعدوم كالموجود. ما هو المعدوم في المثال ذكره الشيخ؟ الطهارة بالماء، الطهارة بالماء معدومة، ولم يتطهر بالماء من باب النسيان، نسي وجود الماء فتيمم، فيقال النسيان لا يصير المعدوم وهي الطهارة بالماء كأنها موجودة، إذن هو لم يتطهر فيجب عليه أن يعيد. النسيان لا يصير المعدوم وهي الطهارة بالماء، لا يصير المعدوم وهي الطهارة بالماء كالموجود كأنه تطهر، لأن الطهارة بالتراب التيمم ليس الطهارة الشرعية. لماذا ليس الطهارة الشرعية؟ لأن الماء موجود فلا يصح التيمم مع وجود الماء. ثم الشيخ رحمه الله تعالى وياه شرع في الكلام على فروض التيمم كما تقدم فروض الوضوء، الكلام على فروض التيمم وهي أي أركان التيمم. ما هي فروض التيمم؟ قال: مسح وجه ويديه لكوعيه، وفي أصغر ترطيب وموالاة. ذكر مسح الوجه واليدين من الفروض مطلقا، أما الترتيب والموالاة قال في الأصغر، إذن في الأكبر ليست من الفروض. نأتي إلى مسح الوجه. الوجه مر كلام عليه في الوضوء، فالوجه الذي يمسح في التيمم هو الوجه الذي يغسل في الوضوء، ومر بنا الخلاف في ما استرسل من اللحية، والصحيح أن ما استرسل من اللحية لا يغسل، أما عندهم والذي مشى عليه الشارح أن ما استرسل من اللحية أيضا يمسح. ويديه إلى كوعيه، يقول مسح اليدين إلى الكوعين، يمسح الكفين فقط. وحينما قال إلى كوعيه، ما بين الكف والذراع المفصل هذا فيه كوع وكرسوع، لكنه قال كوعيه من باب التغليب. ما هو الكوع وما هو كرسوع؟ جمعها بعضهم في بيت يقول: وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصر كرسوع، والرزق ما وسط. الكوع هو الذي يلي الإبهام يعني في جهة الإبهام، الكرسوع هو الذي في جهة الخنصر يلي الخنصر، والكرسوع نتوءه أكثر من الكوع، أما ما بينهما هذا يسمى الرزق. الواجب هو مسح الكف فقط دون الذراع. ما الدليل على وجوب مسح الوجه واليدين؟ الآية: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فأمر بمسح الوجه كما أمر بغسل الوجه. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فالوجه الذي يمسح هو الوجه الذي أمر بغسله، لكن لا يدخل الصعيد إلى أنفه وفمه. أيضا المسح هو بدل من الغسل، والقاعدة أن البدل يعطى حكم المبدل. أما الأيدي، الأصل في اليد إذا أطلقت يقصد بها الكف، ففي الوضوء قال: وأيديكم إلى المرافق، أما في التيمم فقال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ولم يقل إلى المرافق، دل على أن الذي يمسح الكف فقط. وهذه قاعدة عامة، إذا ذكرت اليد في النصوص الشرعية من غير تقييد المراد باليد الكف، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، القطع سيكون للكف فقط. أيضا حديث عمار رضي الله تعالى عنه في الصحيحين حينما بعثه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هو وعمر فأجنب، قال: فتمعكت في الصعيد كما تمعك الدابة. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بيديه الأرض فمسح وجهه وكفيه، في رواية فمسح اليمين على الشمال والشمال على اليمين وظاهر كفيه. الفرض الأول مسح الوجه، الثاني مسح اليدين إلى الكوعين. قال: وفي أصغر، أي وفي حدث أصغر ترتيب وموالاة. يجب في التيمم للحدث الأصغر يجب أيضا أن يرتب وأن يوالي، فتكون الفروض أربعة في الحدث الأصغر: خرج منه ريح وهو عادم للماء وأراد أن يتيمم لصلاة أو غيرها، يشترط أن يبدأ بمسح الوجه ثم اليدين، وأيضا يوالي لا يفرق بينهما. ما الدليل على اشتراط الترتيب والموالاة في الحدث الأصغر؟ التيمم بدل عن الوضوء، وقد دل الدليل على أن الترتيب من فروض الوضوء كما مر بنا، وكذلك الموالاة من فروض الوضوء. وأيضا ربنا عز وجل ذكر مسح الوجه ثم مسح اليدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في طوافه: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. فالأصل أن يبدأ بما بدأ الله به. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما بين لعمار بدأ بمسح الوجه على الصحيح ثم الكفين، لما يقول على الصحيح لأن في بعض الروايات تقديم مسح الكفين على الوجه، لكن المحفوظ هو تقديم مسح الوجه. هذا دليل أن الترتيب والموالاة في التيمم من الحدث الأصغر من فروض التيمم. مفهوم كلامه أن الترتيب والموالاة في الحدث الأكبر ليست من الفروض، لأنه قال: وفي أصغر زاد، فيكون في الحدث الأكبر مسح الوجه واليدين من غير ترتيب. لماذا من غير ترتيب؟ نرجع إلى الأصل وهو الغسل. الغسل لا يشترط فيه ترتيب، فالتيمم من الحدث الأصغر بدل، والبدل له حكم المبدع. لكن يشكل على ذلك حديث عمار، حديث عمار ورد في الحدث الأكبر وليس في الحدث الأصغر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يكفيك أن تقول هكذا. مفهومه إذا خالف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يكفيه. قال: وموالاة أيضا. يقول: لا تشترط الموالاة، والموالاة مر بنا ألا يفصل بين فروض الوضوء، وكذلك لا يفصل بين فروض التيمم فاصلا طويلا عرفا. فعلى هذا لو ضرب بيديه الأرض ومسح وجهه للحدث الأصغر ثم بعد ربع ساعة مسح كفيه لا يصح، لكن لو فعل ذلك في الحدث الأكبر يصح. لماذا؟ يقول: الموالاة أيضا في الغسل لا تجب، فكذلك في التيمم. إذن الدليل يقول: الموالاة في الغسل ليست واجبة، والتيمم من الحدث الأكبر بدل، والبدل له حكم المبدل، فلا نوجب أيضا الموالاة في التيمم من الحدث الأكبر. وجمهور أهل العلم على أن الموالاة سنة في الغسل. ما هو دليلهم؟ يقول: لم يرد فيها دليل خاص، والأصل هو براءة الذمة، إنما الله عز وجل أمر بالغسل، فمن غسل بعض بدنه ثم بعد فترة غسل بقية البدن تعبدا لله عز وجل بنية رفع الحدث امتثل الأمر، وهذا من جهة النظر فيه شيء من القوة. فعلى هذا عدم اشتراط الموالاة، لأن الغسل لا تشترط فيه الموالاة. أما الترتيب ذكرت لكم يشكل على ذلك توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لعمار رضي الله تعالى عنه. نرجع أيضا للواجبات وما أشار إليها. تقدم البسملة أنها من واجبات الوضوء، فكذلك عندهم البسملة من واجبات التيمم. لماذا؟ لأن التيمم بدل، والبدل له حكم المبدل فتجب. والصحيح كما مر بنا أن التسمية من باب السنن في الوضوء، فإذا كانت في الوضوء من باب السنن فتكون في التيمم أيضا سنة من باب أولى. قال ونية، أي من الشروط، قال ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له. الوضوء والغسل ينوي الوضوء والغسل، أليس كذلك؟ لكن في التيمم لا، هناك قدر زائد ينوي أمرين. الأمر الأول الاستباحة، الأمر الثاني ذكره، قال ولا يصلي به فرضا إن ونفلا. الأمر الثاني ينوي العبادة التي يريد أن يأتي بها لأجل هذا التيمم. فقوله ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له، هناك مسألتان. المسألة الأولى يستبيح، وعلى هذا التيمم عندهم لا يرفع الحدث، إنما تستباح به العبادة. معنى تستباح يعني يجوز للشخص أن يتعبد الله عز وجل بصلاة أو غيرها بعد أن يتيمم ولا زال محدثا، حدثه باقي، هذا معنى استباحة. ما الدليل على أن التيمم مبيح ولا يرفع الحدث؟ يقولون مما يدل على ذلك قصة عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه حينما صلى بأصحابه صلاة الصبح في ذات السلاسل وهو جنب أجنب، وكان في الشام برد، فتيمم ثم صلى بهم وهو جنب. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم سأل قال أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال ذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم، ضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحديث عند الإمام أحمد وغيره وأسناده ضعيف. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ تيمم وسمه النبي صلى الله عليه وسلم جنبا، هذا يدل على أن الحدث لا يرتفع. لكن كما قلت لكم الحديث لا يصح، ثم لو صح هذا من باب السؤال، ما قرر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم قالوا أنه صلى والماء موجود عنده. ولا شك أن الشخص إذا صلى والماء بين يديه وهو قادر عليه أنه جنب، لا يرتفع حدثه. من أدلتهم حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قد مر بنا، قال أفرغه عليك. قالوا لما أتى الماء أمره بأن يفرغ الماء عليه، هذا يدل على أن الحدث لم يرتفع، ما حصل شيء، هذا يدل على أن الحدث باقي. لو كان الحدث يرتفع لم يحتاج إلى يغتسل بالماء، ارتفع حدثه. والصحيح أن الحدث يرتفع، لكن يرتفع ارتفاعا مؤقتا، وهذا له نظائر في الشريعة. يباح الشيء لحد، ثم بعد زوال هذا الأمر يعود التحريم. مثلا المرأة الأجنبية محرمة، إذا عقد عليه الشخص هذا سبب أصبحت مباحة، لو طلقها رجع التحريم أو لم يرجع رجع التحريم مرة ثانية، فهنا والله أعلم. أيضا يستدلون بحديث ذر رضي الله تعالى عنه الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وقلت لكم أن الحديث رواته ثقات. قال فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، إذن كحديث عمران بن حصين لا بد أن يغتسل، إذن لم يرتفع حدثه. والجواب كما قلت لكم، فالتيمم يرفع الحدث لكن يرفعه رفعا مؤقتا ليس رفعا دائما. فالصحيح أن التيمم يرفع الحدث كما يرفع الحدث التطهر بالماء. ما الدليل؟ عندنا دليل من النظر ودليل من الأثر. أما دليل النظر، طهارة بالتيمم بدل عن الطهارة بالماء، والقاعدة أن البدل له حكم المبدل إلا إذا دل الدليل الخاص على أنه يختلف عنه، ولم يدل دليل خاص على أنه لا يرفع الحدث. ربنا عز وجل قال في التيمم: ما يريد الله ليجعلكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، فأخبر الله عز وجل أنه يطهرنا بالتيمم، كما أخبر أنه يطهرنا بالماء وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فالماء مطهر وكذلك التيمم مطهر. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث جابر وقد مر بنا قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، كماء البحر هو الطهور ماؤه. فأصح القولين أن التيمم مطهر وليس مبيحا، لكنه يطهر طهارة مؤقتة إلى وجود الماء، إذا وجد الماء رجع إليه حدثه، فليتق الله وليمسه بشرته أفرغه عليك. وحينما يقال هل الماء مبيح أو رافع الحدث، ليست المسألة مسألة علمية نظرية، لا، يترتب عليها ما سيمر بنا. الشيخ رحمه الله تعالى بناء على القول أن التيمم مبيح اشترط شروطا لسنا بحاجة إليها على القول الراجح أن التيمم يرفع الحدث. قال: ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له، ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا أو أطلق. يقول: من تيمم لا يخلو من أحوال، أن ينوي فرضا، يرحمك الله، أن ينوي نفلا، أن ينوي فرضا ونفلا، أن يطلق. هذه أربعة أشياء. يقول: نوى نفلا لا يصلي به فرضا، متى؟ إذا نوى نفلا، نوى أن يصلي راتبة الظهر القبلية، يقول ليس له أن يصلي بالتيمم صلاة الفرض الظهر، بناء على شيء، على أن التيمم مبيح لأن النفل ليس كالفرض، فإذا نوى استباحة النفل وهو دون الفرض لا يمكن أن يستبيح ما هو أعلى منه. قال: أو أطلق، أطلق نوى التيمم فقط ولم ينوي، لا يستبيح لا نفلا ولا فرض، يقول لا يصلي به الفرض. لماذا؟ لأن هناك تردد في الفرض، هل هو يصح أو لا يصح به، فإذا حصل تردد فالأصل هو عدم النية، فلا يستبيح به الأعلى، إنما يستبيح به المتيقن وهو النفل. أما لو نوى الفرض يستبيح به النفل، ولو نوى أيضا استباحة الفرض والنفل أيضا يستبيح به الفرض والنفل. كما قلت لكم قبل قليل، هذا يرجع إليه شيء، إلى أن التيمم مبيح. إذا قلنا أن التيمم يرفع الحدث لسنا بحاجة لهذه المسائل. لو أن شخصا مثلا توضأ لصلاة سنة الضحى ثم بقي على طهارته، له أن يصلي به راتبة الظهر وله أن يصلي به صلاة الظهر، لكن عندهم لو تيمم لصلاة الضحى لا يصلي به راتبة الظهر ولا فرض الظهر. كما قلت لكم مثل هذه المسائل لا تأتي على القول الراجح. قال: ويبطل، يبطل التيمم بخروج الوقت. بخروج الوقت الأصل أنه لا يتيمم إلا إذا دخل الوقت، لو تيمم قبل دخول الوقت لا يصح. لماذا؟ يقول: لأن التيمم عبادة ضرورة، فلا يستبيح هذه الضرورة إلا عند الحاجة إليها، فلا يتيمم إلا إذا دخل الوقت، وإذا خرج الوقت بطل تيممه، على أن الأمر كما قلت قبل قليل يرجع إلى أن التيمم لا يرفع الحدث. أما إذا قلنا على الصحيح فلسنا بحاجة لهذا. فإذا تيمم قبل الوقت أو خرج الوقت تبقى طهارته. وأيضا مما يدل على ذلك الأصل أن التيمم طهارة، وهل هذه الطهارة انتقضت أو لم تنتقض هذا محل خلاف، فيتمسك بالأصل وهو بقاء الطهارة حتى يدل دليل خاص على انتقاض الطهارة. إذن الصحيح أيضا أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت. قال وبمبطلات الوضوء، نعم بمبطلات الوضوء يبطل التيمم. مر بنا الشيخ رحمه الله تعالى وياه ذكر مبطلات الوضوء ثمانية: الخارج من أحد السبيلين، الخارج النجس من غير السبيلين، أكل لحم الإبل، الردة، زوال العقل، تغسيل الميت، مس الذكر، مس الرجل أو المرأة الآخر بشهوة. هذه ثمانية من نواقض الوضوء التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. فعلى هذا لو أتى بواحد من هذه الثمانية أو أكثر بطل تيممه. لكن على قول الراجح الذي مر بنا أن النواقض أربعة، وهي الخارج من السبيلين، زوال العقل بنوم أو غيره، الردة، أكل لحم الإبل. أما ما عداها فلا ينقض على التفصيل الذي مر بنا. فعلى هذا لو مس ذكره يبقى تيممه على الصحيح، لو قبل امرأته بشهوة يبقى تيممه على الصحيح، لو غسل ميتا يبقى تيممه على الصحيح، لو تقي أو خرج منه صديد يبقى تيممه على الصحيح. وبوجود ماء إن تيمم لفقده يقول يبطل التيمم. ويرجع الحدث إذا وجد الماء، قال إن تيمم لفقده، مر بنا تيمم يشرع في حالين: إذا فقد الماء أو إذا خشي باستعمال الماء. فإذا خشي باستعمال الماء لا ترد أصلا هذه المسألة، لأن الماء موجود فلم يفقد الماء، الماء موجود لكنه يخشى من الضرر فلا ترد المسألة. لكن المسألة الثانية إذا تيمم لفقد الماء ثم وجد الماء يرجع إليه حدثه. ما الدليل؟ الدليل فلم تجدوا ماء فتيمموا، فإذا وجد الماء رجع. أيضا في حديث أبي ذر قال فليتق الله وليمسه بشرته، في حديث عمران قال أفرغه عليك، هذا يدل على أنه رجع إليه حدثه مرة ثانية. وإلا لو كان الحدث لا يرجع لم يحتج إلى أن يغتسل مرة ثانية، فيكون أجزاءه التيمم عن الاغتسال. وحينما قال الشيخ رحمه الله تعالى وإياه وبوجود ماء إن تيمم لفقده، إذا وجد الماء بعد العبادة لا إشكال يرجع حدثه، لكن لو وجد الماء أثناء الصلاة تيمم ثم أتى الماء أثناء الصلاة، في الأصل نص على هذه المسألة بداية المبتدئ قال ولو في الصلاة، يعني ولو وجد الماء في الصلاة يرجع إليه حدثه. إذن على هذا تبطل الصلاة ويجب عليه أن يتوضأ ثم بعد ذلك يصلي. لماذا؟ لما تقدم قبل قليل قال فليتق الله وليمسه بشرته. إذن متى ما وجد الماء يجب أن يمس البشرة، وأن من تقوى الله عز وجل أن يتوضأ. وأيضا كما ذكرت قبل قليل التيمم بدل عن الطهارة بالماء، ولا يجتمع البدل والمبدل منه، فإذا وجد الأصل وهو المبدل منه وجب أن يستعمله. وهذه المسألة يعني مسألة إذا وجد الماء أثناء الصلاة من المسألة فيها إشكال، لأن كونك تفسد صلاة الفرض الأصل فيه التحريم، وكونك تستمر أيضا ظاهر النصوص يحرم عليك أن تستمر. فليظهر والله أعلم ما مشى عليه الشيخ رحمه الله تعالى في المختصر وفي العصر أنه أيضا إذا وجد الماء ولو كان في أثناء الصلاة يبطل تيممه ويرجع إليه حدثه. قال وسن لراجيه تأخير لآخر وقت مختار. المسألة شخص ليس عنده ماء، هل يجوز له أن يتيمم أو ينتظر إلى آخر الوقت؟ إذا قلنا يجوز له أن يتيمم، أيهما أفضل؟ هل يصلي أول الوقت أو ينتظر إلى آخر الوقت؟ الشيخ رحمه الله تعالى حينما قال وسن لراجيه تأخير أفادنا فائدة، ولا بد أن نعلم أن المختصرات على اسمه مختصر له منطوق وله مفهوم، من يؤلف في المختصرات يحذف جمل كثيرة استغناء بالمفهوم، استغناء بما يفهمه المتعلم أو القارئ. أفادنا أن الشخص إذا كان يرجو وجود الماء له أن يتيمم ولو كان يرجو وجود الماء أو يعلم وجود الماء قبل خروج الوقت. ما الدليل؟ الدليل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وإن كنتم جنبا فاطهروا فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذا متى ما حضر وقت الصلاة يجب عليك أن تطهر بالماء، إذا لم تجد الماء تيمم حتى لو كان في أول وقت. نعم هذا ظاهر الآية، حتى لو كنت تظن أنك ستجد الماء أو تقطع أنك ستجد الماء. نعم أيضا مر بنا حديث جابر رضي الله تعالى عنه وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. قال متى ما أدركت الصلاة ولو في أول الوقت ولو كنت تعلم أنك ستجد الماء تصلي. إذن الخلاف أي شيء؟ الخلاف في الفضيلة، أيهما أفضل؟ قال وسن لراجيه، لما قال لراجيه يعني يغلب على ظنه أنه سيجد الماء في الوقت، إذن من باب أولى من يتيقن أنه يجد الماء في الوقت. إذن هناك حالة يغلب على ظنه أنه سيجد الماء في الوقت، مثلا الواحد منا في سفر وحضر وقت الظهر وليس معه ماء، لكنه بين يديه بلدة بعد مثلا ساعة سيصل لهذه البلدة وهذه البلدة بيقين عندهم ماء، هنا يغلب على الظن أنك ستجد الماء. الخلاف في مسألة هل تؤخر الصلاة أو لا تؤخر الصلاة. اتصلت مثلا بجهة وقال فتحنا الماء، وانت تعلم أن الماء يحتاج إلى سير ما تحتاج إلى مثلا نص ساعة حتى يصلك، إذن هو يقين سيصلك لكنه سيتأخر. على كلام الشيخ يجوز أن تتيمم لكن الأفضل أن تؤخر. وسن لراجيه تأخير لآخر، لماذا يسن التأخير؟ لأن الأصل هو الطهارة بالماء، فإذا أمكن أن يصلي بطهارة ماء أفضل. لكن أيضا يشكل على هذا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، أيضا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وهذا نص عام، يعلم أنه سيجد الماء أو لا يعلم، يغلب على ظنها أو لا يغلب على ظنه، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. فهذه النصوص الله أعلم تدل على المبادرة، لا سيما أن الشخص إذا صلى متيمما طهارة طهارة شرعية، فالمسألة محتملة، لكن تقديم الصلاة في أول الوقت أفضل من تأخيرها. فقول الشيخ وسن لراجيه ليس ببعيد، والقول الثاني في المسألة أنه يقدم الصلاة، وهذا أيضا هو ظاهر النصوص. وسن لراجيه تأخير أي تأخير الصلاة لآخر وقت مختار. عندنا وقت الصلاة المختار ثم وقت الاضطرار. يقول وقت المختار يؤخر الصلاة إلى آخرها، أما وقت الاضطرار فلا يؤخرها، يتيمم ولو كان يعلم سيأتي الماء في وقت الاضطرار. سيمر بنا إن شاء الله كلام على وقت الاختيار وقت الاضطرار عند الحنابلة. الحنابلة عندهم وقت العصر من مصير ظل الرجل كطوله إلى مصير ظل الرجل كطوله، هذا الوقت المختار للعصر. من بعد ذلك إلى غروب الشمس هذا عندهم وقت اضطرار. على هذا في العصر يؤخر الصلاة إلى أن يفرغ منها بكون طول ظل الرجل كمثليه، أما إذا كان كمثليه فلا يؤخرها. أما العشاء عندهم من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل هذا وقت الاختيار، من ثلث الليل إلى طلوع الفجر هذا وقت اضطرار، فيقول يؤخرها إلى ثلث الليل، أما بعد ثلث الليل فلا يؤخر، يبادر بالصلاة. قلنا الصحيح أن الوقت المختار بالنسبة لصلاة العصر ما لم تصفر الشمس كما في حديث عبد الله بن عمر فيؤخرها إلى ما لم تصفر الشمس، هذا على القول بأن الأفضل هو التأخير. أما إذا قلنا القول الثاني أن الأفضل الصلاة في أول وقت لعموم النصوص أي الأعمال أفضل، قال الصلاة لوقتها في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى في الصحيحين فلا يؤخرها. أما العشاء فسيمر بنا إن شاء الله أن الوقت المختار إلى نصف الليل في حديث عائشة وغيرها، تأخير العشاء إلى ثلث الليل وإلى نصف الليل على القول الراجح لفاقد التيمم أفضل على كلا القولين. لماذا؟ لأن صلاة العشاء الأصل فيها هو التأخير، إذا ما يتعلق بصلاة العشاء يقال الأفضل التأخير مطلقا سواء كان يرجو أو لا يرجو. لماذا؟ لأن أصل السنة هو تأخير صلاة العشاء. أما صلاة العصر فالأصل هو أن يقدم الصلاة أول الوقت لظاهر النصوص التي ذكرتها قبل قليل. أما الشيخ رحمه الله تعالى فيرى أنه يؤخرها إلى آخر الوقت المختار. على هذا المسألة لا تخلو من خمسة أحوال على ما مشى عليه الشيخ: أن يعلم أنه يجد الماء، أن يغلب على ظنه أنه يجد الماء فيؤخر الصلاة إلى الوقت المختار. الحال الثالثة أن يعلم أنه لا يجد الماء، أن يغلب على ظنه أنه لن يجد الماء، أن يستوي عنده الأمران. ففي هذه الأحوال الثلاث يقدم الصلاة فيتيمم ويصلي. قال: ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا إعادة. يقول عدم الماء والتراب، شخص نسأل السلامة مرموط، الماء بين يديه والتراب أيضا بين يديه، لكن السجان ظالم، قال أريد أن أتوضأ، قال لا، قال أريد أن أتيمم، قال لا، يقول يصلي على حسب حاله. قال أو لو ممكن استعمالهما، الماء بين يديه لكنه لا يستطيع أن يتوضأ أو أن يغتسل، مثلا فيه حروق أو فيه جروح في بدنه كله، هنا لا يستطيع أن يتيمم ولا يستطيع أن يتوضأ أو يغتسل، ماذا يفعل؟ قال صلى الفرض. يصلي الفرض لماذا؟ لعموم النصوص، وتسقط الطهارة بالماء وبالصعيد، لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الصحيح يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أمر بالطهارة فلا يستطيعها، وأمر بالصلاة فيأتي بالصلاة لأنه يستطيع الصلاة. لكن الشيخ رحمه الله تعالى وإياه قال صلى الفرض فقط على حسب حاله، يقول لا يتنفل. لماذا؟ يقول لا يتنفل لأنه الآن يصلي صلاة اضطرار فلا يأتي إلا بالقدر الواجب. قال ولا إعادة، يقول لو وجد الماء لا يعيد. لماذا؟ لأنه فعل ما أمر به شرعا، اتقى الله عز وجل على قدر وسعه. قال ويقتصر على مجزي، يقول يقتصر على الواجبات فقط، يقرأ الفاتحة فقط، يقول سبحان رب العظيم مرة واحدة، يقول سبحان رب الأعلى مرة واحدة، وهكذا. تعليلهم لماذا يصلي الفرض فقط ويقتصر على المجزي فقط؟ لأن هذا من باب الضرورة، والأصل هو حرمة هذا الفعل، لكن لأجل الاضطرار جاز له أن يصلي على هذه الحال. والقول الثاني في المسألة أنه لا يقتصر، يصلي الفرض والنفل ويصلي كصلاتي بطهارة الماء، وهذا هو الصحيح، لأنه في هذه الحال ليس محرما عليه. متى يكون محرم؟ لو كان يستطيع أحد الطهورين ثم لم يتطهر، أما في هذه الحال كما قال الله عز وجل إلا ما اضطررتم إليه، ففي حال اضطرار يرتفع التحريم، فلا التحريم هنا أصلا. فالصحيح أنه يصلي الفرض والنفل ويأتي بالمجزي وما زاد عن المجزي من السنن، لأنه في هذه الحال لا يحرم عليه الصلاة من غير طهارة. قال ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا. تقول حينما يكون عادم للطهورين لا يخلو من حاله أن يكون محدث حدثا أصغر، فإذا كان محدثا حدثا أصغر يقرأ القرآن، لأن أصل المحدث مع وجود الماء له أن يقرأ القرآن. لكن يقول إذا كان محدثا حدثا أكبر وهو عادم للطهورين يقول لا يقرأ في غير الصلاة ويكتفي فقط بالفاتحة لما تقدم. وبعض الحنابلة يرى أنه لو زاد بطلت صلاته بناء على الأصل هو حرمة الفعل، لكن الأمر كما قلت لكم الصحيح أن صلاته لا تبطل، وفي هذه الحال أصل الفعل ليس محرما. والجنب يحرم عليه في حال استطاعة رفع الحدث، فإذا كان عاجزا عن رفع الحدث في هذه الحال لا يحرم عليه، والله أعلم.